بإذن الله سبحانه وتعالى في التعليق على كتاب القواعد الزوائد، القواعد التي انفرد بها تيسير الكريم الرحمن عن القواعد الحسان. هذا الكتاب يشتمل على القواعد التي ذكرها السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، ولم يذكرها في القواعد الحسان. هذا الأمر سيتبين عندما نقرأ المقدمة، ولكن أنا أوضحه بإيجاز. الشيخ رحمه الله تعالى كتب القواعد الحسان، وقد قرأنا القواعد الحسان، قرأنا شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين على كتاب القواعد الحسان. فالشيخ رحمه الله كتب كتاب القواعد الحسان، وهي قواعد متعلقة بعلوم القرآن، وهذه القواعد الحسان استخلصها من تفسيره، فمصدر القواعد الحسان تفسيره وكتب أخرى. وفي تفسيره قواعد أيضا تتعلق بالقرآن لم يذكرها في القواعد الحسان. واضح؟ كنت أثناء قراءة تفسير الشيخ أجمع القواعد المتعلقة بأصول الفقه بعلوم القرآن، فبعد أن انتهيت بفضل الله عز وجل من التفسير لاحظت أن هناك قواعد لم يذكرها في القواعد الحسان، وهي متعلقة أيضا بعلوم القرآن، فرأيت إفرادها في هذا الكتاب. فهذه القواعد الموجودة هنا هي قواعد ذكرها الشيخ في التفسير ولم يذكرها في القواعد الحسان. واضح؟ القواعد الزوائد، القواعد التي انفرد بها تيسير الكريم الرحمن عن القواعد الحسان. فإذا قرأت هذه القواعد وهي 69 قاعدة، إذا قرأت هذه القواعد وقرأت القواعد الحسان، واضح، فإنك تدرك خيرا كثيرا، تدرك خيرا كثيرا. أقرأ المقدمة، وفي المقدمة سيظهر لكم هذا الذي قلته مع زيادة فائدة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن من التفاسير التي كتب الله تعالى لها القبول تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لمؤلفه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وبالرغم من تأخر مفسره زمنا صار تفسيره يقارن بتفاسير الكبار ممن تقدم، بل ويفضل على كثير منها، وهذا يرجع لأمور منها. أبا عبد الرحمن خذ كتابا، أعطي الشيخ كتاب. وهذا يرجع لأمور منها: واحد، غزارة ما اشتمل عليه من علم مع سهولة العبارة ولطافتها، فيعبر عن المعاني الجليلة بعبارات سهلة لطيفة يسهل على العام فهم مدلولها فضلا عن طالب العلم، وهذا في مجمل الكتاب. وثم مواضع لا يفهمها على الوجه التام إلا النابهون من طلاب العلم. وهذا ظاهر جدا في تفسير السعدي رحمه الله تعالى، فعبارته لطيفة جميلة، وهي تدل على معان عظيمة جليلة. اثنان، العناية باستنباط الأحكام والفوائد من الآيات، وهذا في مواضع كثيرة من تفسيره. ثلاثة، سلامة المعتقد، ولعل هذا أحد أبرز الأسباب التي جعلت العلماء ينصحون بقراءة هذا الكتاب والاستفادة منه. أربعة، اضطراد المنهج، فجرى فيه على أسلوب واحد من أوله إلى آخره. خمسة، إشعاره للقارئ بهداية القرآن، فيظهر وعظ القرآن ووعده ووعيده وإرشاده لصحيح الاعتقاد وأنواع العبادات والأخلاق بأسلوب يؤثر في القلوب تأثيرا بليغا. هذه فوائد ظاهرة جدا لمن قرأ تفسير السعدي رحمه الله تعالى. وثم غير ذلك من المزايا التي جعلت هذا التفسير محل عناية العلماء فضلا عمن دونهم. وممن حث على قراءته والعناية به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقد قال في بيان مزاياه: تفسير سهل الأسلوب ينتفع به طالب العلم والعامي والعالم، وأبرز ما فيه الاستنباطات من بعض الآيات الكريمة، حتى إنه ليستنبط من الآية الواحدة فوائد كثيرة، وهذا لا شك أنه يربي طلبة العلم على الاستحضار والاستنباط. ولا يخفى أن الإنسان إذا وهب موهبة الاستنباط والتعمق في الاستدلال فإنه يحصل على علم كثير. فتفسير الشيخ رحمه الله يمتاز بهذه الميزة، وهي استنباط الفوائد الكثيرة من الآية التي لا تكاد تجد أحدا من المفسرين استنبط منها مثل ما استنبط الشيخ رحمه الله. وإن كان هذا قد يوجد في تفسير القرطبي رحمه الله، لكنه ليس على طريقة شيخنا. إذن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يذكر هنا بعض ما يمتاز به تفسير السعدي رحمه الله تعالى، فذكر أمرين اثنين: الأول سهولة العبارة، والثاني الاستنباط. وهذا ملاحظ في تفسير السعدي رحمه الله تعالى. ونحن نريد أن نقرأ المقدمة كلها الليلة، فلن أستطرد في بيان بعض الأمثلة لهذه الفوائد التي ذكرتها لهذه المزايا التي ذكرتها لتفسير السعدي. وقد يسر الله تعالى لي قراءة تفسيره كله قراءة متأنية، حرصت فيها على تدوين الفوائد المتعلقة بعلوم القرآن وأصول الفقه وقواعده، فاجتمع لدي الكثير من الفوائد وانتفعت بذلك انتفاعا كبيرا، فالحمد لله رب العالمين. ثم قرأت كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، فوجدته كتابا كثير الفائدة، اسمه يطابق مسماه، وقد وصفه صاحبه العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي في آخره، فكان محقا في وصفه، حيث قال: وقد يسر الله تعالى علينا ما من بجمعه، فجاء ولله الحمد على اختصاره ووجازته ووضوحه كتابا يسر الناظرين ويعين على فهم كلام رب العالمين ويبدي لأهل البصائر والعلم من المعاقل والمسالك والطرق والأصول النافعة ما لا يجده مجموعا في محل واحد، ومخبر الكتاب يغني عن وصفه. ومخبر الكتاب يغني عن وصفه. وقد ظهر لي بعد قراءة الكتابين ما يلي. لو تعطي الشيخ كتابا يوصله الإخوة. واحد، أن القواعد الحسان يعين على فهم تيسير الكريم الرحمن، وتيسير الكريم الرحمن يعين على فهم القواعد الحسان وتوضيح ذلك في نقاط. إذن هذا أمر مهم لمن يريد أن يقرأ تفسير السعدي، وهو أن يقرأ قبل ذلك كتاب القواعد الحسان، لأن كتاب القواعد الحسان يعين على فهم التفسير. فإن قلت وفهم التفسير أيضا يعين على فهم القواعد الحسان فليبدأ بالتفسير أولا، أقول يبدأ بالكتاب الأصغر، والقواعد الحسان أصغر من تفسير السعدي. فالقواعد الحسان هذا الكتاب الذي كتبه السعدي رحمه الله يعين على فهم تفسيره، والتفسير يعين على فهم القواعد الحسان، ولكن القواعد الحسان أصغر، فيبدأ به قبل كتاب السعدي. وقد ظهر لي بعد قراءة الكتابين ما يلي: واحد، أن القواعد الحسان يعين على فهم تيسير الكريم الرحمن، وتيسير الكريم الرحمن يعين على فهم القواعد الحسان وتوضيح ذلك في نقاط. ألف، من القواعد الحسان قواعد لم تذكر لها أمثلة، وأمثلتها مذكورة في التفسير، فقراءة التفسير معينة على فهمها. القواعد الحسان الشيخ أحيانا يذكر القاعدة ولا يمثل لها، وأحيانا يذكر القاعدة ويذكر لها بعض الأمثلة. فهذه القاعدة التي ذكرها ولم يمثل لها تجد أمثلتها في تفسيره، والقاعدة التي ذكرها ومثل لها تجد لها أمثلة أكثر في تفسيره. فتفسيره يعين على فهم القواعد الحسان. ومن تلك القواعد التي لم يمثل لها القاعدة الثانية من القواعد الحسان: فإليك نصها وبعض كلام الشيخ في توضيحها. قال الشيخ رحمه الله: العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. وهذه القاعدة نافعة جدا، بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير، وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثير، ويقع الغلط والارتباك الخطير. وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم. فمتى راعيت القاعدة حق الرعاية وعرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هو على سبيل المثال لتوضيح الألفاظ وليست معاني الألفاظ والآيات مقصورة عليها، فقولهم نزلت في كذا وكذا معناه أن هذا مما يدخل فيها ومن جملة ما يراد بها، فإن القرآن كما تقدم إنما نزل لهداية أول الأمة وآخرها حيث تكون وأنى تكون. فالشيخ رحمه الله ذكر القاعدة وشرحها ولكنه لم يمثل لها، وقد اشتمل تفسيره على عدة أمثلة لهذه القاعدة، أقتصر على واحد منها. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إذن هذه القاعدة العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب ذكرها في القواعد، هل مثل لها؟ لم يمثل الشيخ لها. في التفسير أمثلة كثيرة لهذه القاعدة، فالشيخ رحمه الله ذكر القاعدة وشرحها، ولكنه لم يمثل لها، وقد اشتمل تفسيره على عدة أمثلة لهذه القاعدة، أقتصر على واحد منها. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. قال: أي أفلا تتعجب من حالة هذا الكافر الذي جمع بين كفره بآيات الله ودعواه الكبيرة أنه سيؤتى في الآخرة مالا وولدا، أي يكون من أهل الجنة؟ هذا من أعجب الأمور، فلو كان مؤمنا بالله وادعى هذه الدعوة لسهل الأمر. وهذه الآية وإن كانت نازلة في كافر معين فإنها تشمل كل كافر زعم أنه على الحق وأنه من أهل الجنة. فهذا من السعدي رحمه الله تطبيق للقاعدة، فإن الآية في كافر معين وهو العاص بن وائل، وبالرغم من ذلك فإنه بين أنها تتناوله وغيره ممن فعل فعله، إذ العبرة بعموم المعنى لا بخصوص السبب. واضح أيها المكرمون؟ القاعدة ما هي؟ القاعدة: العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. وهذه قاعدة سهلة، وقد شرحناها عند التعليق على كلام القواعد الحسان. الآن آية لفظها عام، وهذه الآية لها سبب نزول، فهل نخصص اللفظ العام بالسبب الخاص، أم نقول إن اللفظ هذا يتناول السبب وما كان فيه معنى السبب؟ نقول الآية تتناول السبب وما كان فيه معنى السبب. فالآن هذه الآية نزلت في العاص بن وائل، هل هي خاصة بالعاص بن وائل؟ لا، هي في كل كافر يدعي ما ادعاه العاص بن وائل. يقول الشيخ: وهذه الآية وإن كانت نازلة في كافر معين فإنها تشمل كل كافر زعم أنه على الحق وأنه من أهل الجنة. إذن هذا مثال لأمر، وهو أن الشيخ رحمه الله في القواعد الحسان قد يذكر القاعدة ولا يذكر لها مثالا، وتجد لها للقاعدة أمثلة في تفسيره، فتفسيره يعين على فهم القواعد، يعين على فهم القواعد الحسان. باء: من القواعد الحسان قواعد شرحها السعدي ومثل لها، وفي التفسير أمثلة أخرى تزيدها وضوحا. إذن هذان وجهان يبينان أن تفسير السعدي يعين على فهم القواعد الحسان. الوجه الأول أن هناك قواعد يذكرها في القواعد الحسان ولا يمثل لها، وأمثلتها تجدها في التفسير. الوجه الثاني أن هناك قواعد ذكرها في القواعد الحسان ومثل لها، وفي التفسير أمثلة أخرى تزيدها وضوحا. واضح أيها المكرمون؟ من ذلك مثل القاعدة 42: فإليك نصها وبعض كلام الشيخ في توضيحها. قال الشيخ رحمه الله: الله قد ميز في كتابه بين حقه الخاص وحق رسوله الخاص والحق المشترك، واعلم بذلك أن الحقوق ثلاثة: حق لله وحده لا يكون لغيره، وهو عبادته وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادات، وحق خاص لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو التعزير والتوقير والقيام بحقه اللائق واتباعه والاقتداء به، وحق مشترك وهو الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله الحقوق الثلاث في آيات كثيرة من القرآن، فأما حقه الخاص فكل آية فيها الأمر بعبادته وإخلاص العمل له والترغيب في ذلك، وهذا شيء لا يحصى. وقد جمع الله ذلك في قوله في سورة الفتح: لتؤمنوا بالله ورسوله، فهذا مشترك، وتعزروه وتوقروه، فهذا خاص بالرسول، وتسبحوه بكرة وأصيلا، فهذا حق لله وحده. هذه قاعدة مهمة وجميلة، وهي ظاهرة في القرآن، أن الله عز وجل يميز بين حقه الخاص وحق رسوله الخاص وحقهما المشترك. واضح؟ الحق الخاص لله عز وجل عبادته سبحانه وتعالى، الحق الخاص للرسول صلى الله عليه وسلم اتباعه، الحق المشترك الإيمان بالله والإيمان برسوله. وتجد الله عز وجل في آيات يميز بين هذه الحقوق، وهذا أمر بينه عدد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، له كلام يفيد التنبيه على هذا. وهنا السعدي رحمه الله يلاحظ هذا أيضا في القرآن، وذكر في القواعد الحسان مثالا، وهو قوله: لتؤمنوا بالله ورسوله، هذا الحق المشترك، وتعزروه وتوقروه، هذا الحق الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه بكرة وأصيلة، هذا عبادة الله عز وجل، الحق الخاص بالله سبحانه وتعالى. قلت: وقد ذكر القاعدة في التفسير أيضا، وفيه توضيحها بغير ما مثل به في القواعد الحساب. ولا شك أن تعدد الأمثلة يزيد القاعدة وضوحا. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. واشتملت هذه الآية على الحق المشترك بين الله وبين رسوله، وهو الطاعة المستلزمة للإيمان، والحق المختص بالله، وهي إيش؟ ويخشى الله ويتقي، وهو الخشية والتقوى. وبقي الحق الثالث المختص بالرسول، وهو التعزير والتوقير، كما جمع بين الحقوق الثلاثة في سورة الفتح في قوله: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. يظهر بهاتين النقطتين كون تفسير السعدي رحمه الله معينا على فهم القواعد الحسان، وبذا نعرف أن من أراد فهم القواعد وضبطها فيحسن منه الاستعانة على ذلك بالتفسير. ولعل الله تعالى ييسر لي أو لغيري كتابة شرح لها يكون من المنهج المتبع فيه توضيح القواعد الحسان بكلام السعدي رحمه الله في تيسير الكريم الرحمن. هذا بعض ما يتعلق بكون تيسير الكريم الرحمن معينا على فهم القواعد الحسان. وأما كون القواعد الحسان معينا على فهم التفسير فتظهره النقطة الثالثة، وهي أن مجموعة من الآيات يرى السعدي رحمه الله كونها تتفق في معنى ويفسرها ملاحظا ذلك المعنى، وهذا قد لا يظهر لقارئ التفسير إلا بقراءة القواعد الحسان. وهذا من قرأ القواعد الحسان والتفسير يظهر له بوضوح. فالشيخ يفسر بعض الآيات ويرى أن هذه الآيات كلها تندرج تحت قاعدة، فعندما يفسرها ملاحظا قاعدة معينة. وأنت هذا ربما لا يظهر لك إلا إن قرأت القواعد الحسان، حيث إنه ذكر القاعدة وذكر هذه الآيات أمثلة للقاعدة. فمثلا قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وقوله تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذه الآيات كلها فسرها ملاحظا في تفسيرها معنى قد لا يظهر إلا لمن قرأ القواعد الحسان، وقد عبر عن ذلك المعنى بالقاعدة 64 وذكر هذه الآيات أمثلة لها. ونص القاعدة الأمور العارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات أو الشبهات قد ترد على الحق وعلى الأمور اليقينية ولكن سرعان ما تضمحل وتزول. ثم شرحها وذكر الآيات السابقة ممثلا بها وكلامه في ذلك مهم، فارجع إليه فقد تركته طلبا للاختصار، وأنا الآن أتركه أيضا طلبا للاختصار، لأننا إن أردنا أن نوضح هذا فسنقطع درس الليلة كله في توضيحها، فمن أراد ذلك فليرجع إلى القواعد الحسن. فهذه نقاط ثلاث وثم غيرها، ولكنها تكفي بإذن الله في بيان كون القواعد الحسان معينا على فهم التفسير وكون التفسير معينا على فهمه. إذن هذا الأمر الأول الذي ظهر من قراءة الكتابين هو أن القواعد الحسان كتاب يعين على فهم تفسيره تفسير السعدي، وتفسير السعدي يعين على فهم كتاب القواعد الحسان. اثنان، اشتمل تفسير السعدي على عدد كبير من القواعد التي ذكرها في القواعد الحسان، وهذا أمر ظهر لي من قراءة الكتابين. ثم وقفت على كلام له رحمه الله يوضح سبب ذلك. إذن تفسير السعدي اشتمل على كثير من القواعد الحسان كما بينت لكم، واضح؟ ما سبب ذلك؟ أن تفسيره مصدر من مصادر كتابه القواعد الحسان. اثنان، اشتمل تفسير السعدي على عدد كبير من القواعد التي ذكرها في القواعد الحسان، وهذا أمر ظهر لي من قراءة الكتابين. ثم وقفت على كلام له رحمه الله يوضح سبب ذلك، وهو كون تفسيره من مصادره في كتابة القواعد الحسان. فقال رحمه الله في فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام، هذا كتاب له، قال فيه فقد كتبت سابقا كتابا مطولا في تفسير القرآن. المعروف أن تفسير السعدي تفسير، وهذا غير صحيح، تفسير السعدي مختصر، تفسير السعدي ليس مختصرا، تفسير السعدي تفسير متوسط، ولكن لما طبع في مجلد صار يعده الناس مختصرا، وتفاسير كبيرة طبعت في مجلد، واضح؟ فطباعته بمجلد لا يعني أنه مختصر. تفسير السعدي تفسير متوسط، واضح؟ التفاسير المختصرة مثل تفسير الجلالين وما كان نحوه، أما تفسير السعدي فتفسير متوسط، وهو يعده تفسيرا مطولا، وهذا أيضا قد يقال بأنه من التفاسير المتوسطة التي هي إلى الطول أقرب، واضح أيها المكرمون؟ يقول فقد كتبت سابقا كتابا مطولا في تفسير القرآن فصار طوله من أكبر الدواعي لعدم نشره. الشيخ ما نشر تفسيره في حياته، نشر جزءا منه، ما نشره في حياته، طبع تفسير السعدي كاملا ولم يره رحمه الله تعالى مطبوعا، وجعل الله عز وجل فيه بركة عظيمة. قال: فصار طوله من أكبر الدواعي لعدم نشره لفتور الهمم ومللها من الطول. ثم إني بعد ذلك استخلصت منه ومن غيره قواعد تتعلق كلها بأصول التفسير، وهي نعم العون، وهي نعم العون للراغبين في علم التفسير الذي هو أصل العلوم كلها. فبلغت 70 قاعدة، ويسر المولى طبعها ونشرها. هذه هي إيش؟ قواعد الحسان. إذا القواعد الحسان استخلصها من تفسيره الطويل ومن غيره. بذا نعرف سبب كون القواعد الحسان تشابه قواعد ذكرها السعدي رحمه الله في تفسيره. واضح؟ فلما كان التفسير مصدرا من مصادر كتابة القواعد الحسان فلا غرابة من اشتماله على الكثير منها. فمن القواعد المذكورة فيهما القاعدة 27، فإليك نصها وبعض كلام الشيخ في توضيحها. الآن سأذكر قاعدتين، القاعدتان موجودتان في القواعد الحسان وفي التفسير، وهذه قاعدة نافعة حقيقة، وكل القواعد الحسان قواعد نافعة، وهذه القاعدة قاعدة يعني شديدة النفع. قال: المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها، وهذه القاعدة جليلة النفع وعظيمة الوقع، وذلك أن كل موضع يسوق الله فيه حكما من الأحكام أو خبرا من الأخبار فيتشوف الذهن فيه إلى شيء آخر، إلا وجدت الله قرن به ذلك الأمر الذي يعلق في الأذهان فيبينه أحسن بيان. وهذا أعلى أنواع التعليم الذي لا يبقي إشكالا إلا أزاله، ولا احتمالا إلا أوضحه، وهذا يدل على سعة علم الله وحكمته، وذلك في القرآن كثير جدا. ولنذكر بعض أمثلة توضح هذه القاعدة وتحسن للداخل الدخول إليها. فمن ذلك قوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. لما خصها بالذكر ربما وقع في بعض الأذهان تخصيص ربوبيته بها، أزال هذا الوهم بقوله: وله كل شيء. ما رأيكم بهذا الكلام النفيس؟ كلام نفيس. كيف أن القرآن له محترزات؟ الإنسان يقرأ الآية فربما يذهب فهمه إلى أمر غير صحيح، فيأتي احتراز في القرآن يدفع هذا الفهم. فهنا هو ماذا قال؟ المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها. فهنا إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، فبعض الأذهان ربما يتوهم اختصاص الربوبية بهذه البلدة، فجاء احتراز قرآني فقال الله عز وجل: وله كل شيء. وهذه القاعدة قد ذكرها في تفسير قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، حيث قال: وهذا الحكم على أهل الكتاب خاصة، لأن الصابئين الصحيح أنهم من جملة فرق النصارى، فأخبر الله أن المؤمنين من هذه الأمة واليهود والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وصدقوا رسلهم فإن لهم الأجر العظيم والأمن ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأما من كفر منهم بالله ورسله واليوم الآخر فهو بضد هذه الحال فعليه الخوف والحزن والصحيح أن هذا الحكم بين هذه الطوائف من حيث هم لا بالنسبة إلى الإيمان بمحمد، فإن هذا إخبار عنهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن هذا مضمون أحوالهم. لاحظوا، وهذه طريقة القرآن. إذا وقع في بعض النفوس عند سياق الآيات بعض الأوهام فلا بد أن تجد ما يزيل ذلك الوهم، لأنه تنزيل من يعلم الأشياء قبل وجودها، ومن رحمته وسعت كل شيء. وذلك والله أعلم أنه لما ذكر بني إسرائيل وذمهم وذكر معاصيهم وقبائحهم ربما وقع في بعض النفوس أنهم كلهم يشملهم الذم، فأراد الباري تعالى أن يبين من لم يلحقه الذم منهم بوصفه. الآيات في سورة البقرة كانت في بيان فضائح اليهود، أليس كذلكم؟ فلما خيف وهم هنا، وهو أن يتوهم بعضهم أن اليهود كلهم يشملهم هذا الذم، أتبع الله عز وجل ذلكم الذم ببيان أن من آمن من أولئكم اليهود وصدق الرسل وعمل صالحا لا خوف عليه ولا هم يحزنون. واضح؟ وذلك والله أعلم أنه لما ذكر بني إسرائيل وذمهم وذكر معاصيهم وقبائحهم ربما وقع في بعض النفوس أنهم كلهم يشملهم الذم، فأراد الباري تعالى أن يبين من لم يلحقه الذم منهم بوصفه. ولما كان أيضا ذكر بني إسرائيل خاصة يوهم الاختصاص بهم، ذكر تعالى حكما عاما يشمل الطوائف كلها ليتضح الحق ويزول التوهم والإشكال. فسبحان من أودع في كتابه ما يبهر عقول العالمين. هذه القاعدة من أجمل القواعد التي ذكرها في كتابه القواعد الحسان، وأشار إليها في تفسيره، وذكرها في تفسيره، وفي تفسيره أمثلة لم يذكرها في القواعد الحسان. هذه من القواعد المشتركة بين التفسير والقواعد الحسان. ومن القواعد المذكورة فيهما أيضا القاعدة 31، ونصها ربوبية الله في القرآن على نوعين، عامة وخاصة. هذا نص القاعدة في القواعد الحسان، وهي مذكورة في تفسير سورة الفاتحة، حيث قال رب العالمين، الرب هو المربي جميع العالمين وهم من سوى الله بخلقه إياهم وإعداده لهم الآلات وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمنه تعالى. وتربيته تعالى لخلقه نوعان، عامة وخاصة. فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا، والخاصة تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكمله لهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. إذن هذه قاعدة أيضا مشتركة، ربوبية الله نوعان. هذان مثالان للقواعد التي اشترك فيها الكتابان، وثم غيرهما كثير، ولكن بالتمثيل بهما كفاية. ثلاثة. إذن الأمر الأول الذي ظهر من قراءة الكتابين أن تفسير السعدي يعين على فهم القواعد الحسان، والقواعد الحسان يعين على فهم تفسير السعدي. الأمر الثاني أن الكتابان اشتركا في جملة من القواعد. الأمر الثالث، انفرد كتاب القواعد الحسان عن التفسير بقواعد، وهذا يفهم من النقطة السابقة. النقطة السابقة أنهما اشتركا في قواعد. إذن إذا كان اشترك في قواعد فلا بد أن التفسير قد انفرد في قواعد أخرى، وأن القواعد الحسان قد انفرد بقواعد أخرى. إذا انفرد كتاب القواعد الحسان عن التفسير بالقواعد، وهذا يفهم من النقطة السابقة، كما يفهم من قول السعدي رحمه الله في النقل السابق: ثم إني بعد ذلك استخلصت منه ومن غيره قواعد تتعلق كلها بأصول التفسير. فاستخلاص القواعد الحسان من التفسير ومن غيره يفيد انفراده بقواعد عن التفسير، وأكتفي بذكر واحدة منها وهي القاعدة 15، فإليك نصها وبعض كلام الشيخ في توضيحها. قال الشيخ رحمه الله: جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتطمين القلوب وزيادة الإيمان، وهذا في عدة مواضع من كتابه، فمن ذلك النصر قال في إنزال الملائكة به: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. فإنزال الملائكة هو سبب في النصر، واضح، وهو نفسه بشرى، فجعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتطمين القلوب وزيادة الإيمان. فإنزال الملائكة هو سبب للنصر، وهو نفسه مبشر للمؤمنين ومطمئن لهم. وقال في أسباب الرزق ونزول المطر: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. طيب، مثلنا الآن بقاعدة انفرد بها كتاب القواعد الحسان. رابعا، انفرد التفسير عن القواعد الحسان بقواعد كثيرة، وأحسب أني استخلصت منه الكثير منها، فرأيت إخراجها في رسالة ليسهل الوقوف عليها والانتفاع بها، ويحصل طالب العلم بقراءتها مع القواعد التي انفرد بها كل كتاب والقواعد المشتركة بينهما. وسميت الرسالة القواعد الزوائد، القواعد التي انفرد كريم الرحمن عن القواعد الحسان، والله أسأل أن ينفع بالزوائد كما نفع بالقواعد، وأن يجعل عملي كله صالحا ولوجهه خالصا، ولا يجعل لأحد فيه شيئا، اللهم آمين. وقبل ذكر القواعد أنبه على أمور: القواعد المذكورة كلها مستخلصة من التفسير، وقد وقفت على قواعد ذكرها في غيره ولكن لم أرى ذكرها، إذ موضوع الكتاب زوائد التفسير على ما في القواعد الحسان، ولعل الله ييسر لي أو لغيري استقراء القواعد من كتب الشيخ رحمه الله، وأحسب أنه عمل طيب كثير الفائدة. اثنان، القواعد مستخلصة من تفسيره لا من مقدمته التي ذكر فيها فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن من بدائع الفوائد، ولا من الكليات والأصول من كليات التفسير التي ألحقها بالجزء الذي طبع من تفسيره في حياته. وفي المقدمة قواعد مهمات، ولكن الوقوف عليها سهل فلم أحرص على ذكرها، فليرجع إليها. ثالثا، المقصود جمع القواعد التي انفرد بها التفسير لا مناقشتها وشرحها، وعليه فإني أكتفي بذكر القاعدة وكلام السعدي رحمه الله الذي ذكرت فيه، دون أن أتبع ذلك بمناقشة وشرح. لم أقصد استيعاب المواضع التي ذكرت فيها كل قاعدة، وعليه فالقواعد المذكورة في أكثر من موضع قد أكتفي بذكر موضع منها وقد أزيد. خمسة، السعدي رحمه الله لم يعتبر في انتقاء القواعد الحسان منهجا واضحا، ومن هنا توسعت في استخلاص القواعد من تفسيره، ورغم عدم اتباعه منهجا واضحا في الانتقاء قصدت محاكاته في بعض الأنواع. فمن ذلك: ألف، أنه رحمه الله ذكر في القواعد الحسان جملة من القواعد الأصولية، فمن ذلك مثلا قوله في القاعدة الرابعة: إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم، فذكرت في الزوائد عددا من القواعد الأصولية. باء، أنه رحمه الله ذكر في القواعد جملة من القواعد الفقهية المستفادة من القرآن، فمن ذلك مثلا قوله في القاعدة 35: في القرآن عدة آيات فيها الحث على أعلى المصلحتين وتقويم التقديم أهون المفسدتين ومنع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته، فذكرت في الزوائد عددا من القواعد الفقهية المستفادة من الآيات القرآنية. جيم أنه رحمه الله ذكر قواعد تتعلق بأسماء الله وصفاته، منها القاعدة 30 ونصها أركان الإيمان بالأسماء الحسنى 3: إيماننا بالاسم وبما دل عليه من المعنى وبما تعلق به من الآثار. فذكرت في الزوائد قواعد تتعلق بالأسماء والصفات. دال أنه رحمه الله ذكر قواعد في تبيان طريقة القرآن في عدة أمور، منها القاعدة 8 ونصها طريقة القرآن في تقرير المعاد، فذكرت في الزوائد قواعد من هذا النوع. سادسا، السعدي رحمه الله لم يعتبر في ترتيب القواعد منهجا واضحا، حتى إنه ربما يفرق بين القواعد المجتمعة في معنى واحد، ومن هنا لم أعتمد في ترتيبها منهجا معينا، إلا أني حاولت جعل القواعد المتفقة في معنى متتابعة في الترتيب. بذا بينا شيئا يتعلق بهذه المقدمة، وغدا بإذن الله عز وجل نشرع بقراءة القواعد، وسأحاول أن نقرأ في كل مجلس 7 قواعد أو أكثر. هذا والحمد لله، والصلاة والسلام.